خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأسرة الناجحة، هو خمس محاور رئيسة. اليوم نحن في المحور الثالث علاقات أسرية حول موضوع مهم جدا، حقوق الأخوات على الإخوة. قد نتكلم كثيرا عن حقوق الزوجة، عن حقوق الأم، يعني عن حقوق البنت، لكن الأخت كثير حقيقة ربما نغفل عن مثل هذا. الإخوة والأخوات من أقرب القرابات وهم أولى الناس بالصلة بعد الآباء والأمهات. حديث أبي رمثة قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، كما رواه الحاكم وصححه الألباني. إن كنا تحدثنا عن علاقة الإخوة بعضهم ببعض ذكور وإناث لتعميق وتحقيق معنى الأخوة بينهم، فإن للأخوات خاصة من الحقوق على إخوانهن ما يقويهن ويوفر لهن السند والعون بعد الله، سواء كنا أخوات شقيقات أم أخوات لأب أم أخوات لأم. فالأخت تعتز بأخيها وترفع به رأسها وتفرح لفرحه وتحزن لمصابه وتبكي لفراقه، ومن قرأ رثاء الخنساء لأخيها صخر بان له منزلة الأخ في قلب أخته. وكثيرا ما تقدم الأخت أخاها في حال الخطر على زوجها بل حتى على ولدها من شدة محبتها له ووفائها لعهده. عدم نسيان هذه الطفولة تلك المراتع، كما ذكر أهل السير الحجاج قال لامرأة أسرى في بعض حروب زوجها وابنها وأخاها، قال لها: اختاري واحدا منهم هو الذي ينجو، البقية سيقتلون. فقالت: الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. أعجب الحجاج بإجابتها الحكيمة الهادئة، قال: فعفى عنهم جميعا لحسن كلامها. في القرآن قصة أخت موسى عليه السلام تؤكد هذه المعاني وتؤصلها، فقد ذكر الله عز وجل عنايتها وتتبعها بلهف وتخوف لأخيها الوليد الصغير موسى عليه السلام منذ تسريب أمه له في التابوت وإلقائه في اليم أحل في منزل فرعون. أمرت الأم أخته بتتبعه واستطلاع خبره، وقالت لأخته: قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، دور الأخت كان دور عجيب في قصة موسى. ورغم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان وحيد أبويه إلا أنه كان له إخوة من الرضاعة. وقع له قصة مع أخته شيماء بنت الحارث من الرضاعة حين وقعت في الأسر مع بني سعد، فقالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: ما علامة ذلك؟ قالت: عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف العلامة فبسط لها رداءه عليه الصلاة والسلام فأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت، أيهما تختارين؟ فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فنحلها غلاما وجارية وردها إلى قومها. يعني هذا الخلق العجيب منه صلى الله عليه وسلم. في رواية قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي، ماذا تريدين؟ تدللي كما يقولون. إذن بر منه عليه الصلاة والسلام لأخته، وفاء لها. هكذا فليكن الأخ مع أخواته. إليكم صور من حقوق المرأة كأخت بالإسلام، صور قد ربما بعض الإخوة ربما أول مرة يسمع مثل هذه النصوص، تأملوها. نحن بأمس الحاجة اليوم لفعلا مثل هذه النصوص، التذكير بها، حسن إعالة الأخت والإنفاق عليها. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وحسنه: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. شيء عظيم، شيء عظيم، إعالة الأخ لأخواته كإعالته لبناته في الثواب واستحقاق الجنة، فضل الله يؤتي من يشاء. في نص آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني. فضل عظيم يا ناس، ليس فقط بحق البنات بل حتى في حق الأخوات. أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كان له سترا من النار. والله يا أخوة حديث، أنا والله تصيبني بقشعريرة غفلتنا اليوم عن مثل هذه الأحاديث في الأخوات، عجيبة. إذن الأخت تحتاج إلى صيانة، دفاع عنها. روى معقل بن يسار يعني حول آية فلا تعضلوهن، نزل أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك وفرشتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، من حبه وحرصه على أخته، ويشعر أن الرجل أهانها. وكان الرجل لا بأس به كما يقول، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول: فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فزوجها إياه وأرجعها إلى زوجها كما رواه البخاري. فكان حريصا على أخته رغم وعدم إهانتها، رغم أن الرجل طلقها، لكنه استجاب لأمر الله لما نزل. وهكذا المؤمن وقاف عند أمر الله وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثالثا التضحية من أجله، من أجل الأخت، خاصة إذا انتقلت ولاية الأخت إلى أخيها بوفاة والدها أو عجزه، وهذا يحصل كثير. يجب أن يضاعف الإحسان إليها، وأن يتفانى في خدمتها، وأن يجتهد في توفير احتياجاتها، أن يكون لها كأبيها أو أشد، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أخواته لما استشهد أبوه في غزوة أحد، خلفهن ست أخوات وفي رواية تسع. تزوج جابر امرأة تقوم عليهن وضحى برغبته لأجلهن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: أفلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت إن لي أخوات فأحببت أن تزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. رواه البخاري. رضي الله عن جابر حرص على أخواته، عجيب والله يا إخوة. صل أختك بالهدية يا أخي. استشارت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية تريد أن تعتقها، فقال: أعطيها أختك وصلي بها رحمك، ترعى عليها فإنه خير لك. والحديث رواه مالك وهو مرسل. فجميل أن يتعاهد الأخ أخته، خاصة إن كان مقتدرا بالهدية بين الفينة والفينة. الأروع أن تبادله هي إن استطاعت ذلك وكانت قادرة. أيضا من النقاط المهمة في حق الأخوات حفظ حقها في الميراث. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشياني، فآتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. والحديث رواه البخاري ومسلم. عن معاذ بن جبل أنه ورث أختا وابنه فجعل لكل واحدة أو ورث أختا وابنه فجعل لكل واحد منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي، وحيث رواه أبو داود صححه الألباني. فعلى الأخ أن يكون أمينا وفيا مع أخواته، لا يحتال لأخذ ميراثهن أو إنقاصه، لا يفرط في صرفه، لا يمنعهن حقهن في الميراث. هذا من أفحش الظلم وأعظم الجرم يقع فيه بعض الإخوة اليوم للأسف، يعني لأنها ربما ضعيفة لا تستطيع أخذ حقها، أو لثقتهن بأخيهن وكلنه عليهن لأنه ولي بعد الوالد، لحاجتهن ربما للميراث، فإذا به يظلمهن ويأخذ حقهن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيب أو عود أراك سواك. ولذلك حرج عليه الصلاة والسلام حق الضعيفين، المرأة واليتيم. يا أخي تفقد أختك، تفقد ولدها، يعني أبرئ ذمتها من الإحسان للأخت بعد موتها. ربما تموت الأخت لكن يبقى الولد، يبقى الزوج، الدعاء لها، إبراء ذمتها مما عليها من الحقوق إن كان عليها. روى ابن عباس يعني قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق. وحديث رواه ابن ماجه وصحه الألباني. إذن ختاما أقول: اتقوا الله في أخواتكم، صلوهن بما تستطيعون من أنواع الصلة، فإن في الصلة بسطا في الرزق وطولا في العمر كما جاء في الحديث، مع ما فيها من أجر عظيم وثواب كبير. لا تحرم فضل نفسك هذا الفضل، والله لا يحرم نفسه هذا الفضل بالقيام على الأخوات ومراعاتهن إلا محروم. اتق الله يا أخي، من كانت أخته ميتة البر باقي، هي أحوج ما تكون لدعائك واستغفارك لها. تأمل هذه النقاط في حق الأخوات. يا ليتنا والله نعيد ونكرر مثل هذا الحديث، لأن بأمس الحاجة في غفلة عن حقوق الأخوات اليوم. نسأل الله أن يؤلف قلوبنا وقلوب أخواتنا، وأن يعيننا على برهن والقيام بحقهن. قبل أن أستودعكم أذكركم بالمشاركة بالهاشتاج الموجود على وسائل التواصل هذه الأيام: الأسرة الناجحة. شاركوا بآرائكم، بمقترحاتكم، بأفكاركم حول مثل هذه القضايا، لعل الله أن ينفع بها وأن يأجرني ويأجركم. أستودعكم الله، ألقاكم، سلام الله عليكم.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.
إن فلحت أفلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة، عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أبا،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى، كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله.
الخير المجتمعي، أمي وأبي وأختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي. هي لبنة هذا المجتمعي وأساس الخير المجتمعي، أمي وأبي وأختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي.